أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث لا يزال في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الباب 20 من أبواب أحكام العقود، الحديث الثاني، صفحة 74 من الجزء 12 من الوثائق، رواية السمسار، التي طرح فيها الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف ثلاث احتمالات يتم على أحدها كون البيع فضول. طبعا يوجد احتمال رابع رأيته في البلغة للسيد بحر العلوم، بلغة الفقيه السيد محمد بحر العلوم، فهو كتاب فقهي ثمين فيه رسائل وأبواب مختلفة، وباحث جملة من مباحث المكاسب في بعض الرسائل. يذكره احتمالا أن يكون مراد هو المقاولة مع البائع، يعني السمسار اللي اشترط عليه من يستخدمه بالأجر، أو كان هو في العادة يستخدم بالأجر يأخذ أجرة دلال، يعني يذهب، اشترط عليه أنه إن أعجبته البضاعة أخذ وإلا فلا سلعة، فذهب واشترى وجاء، فيحتمل هو أن يكون هذا ليس شراء بل مقاولة مع البائع، فيكون الرد حينئذ رد للبائع. يعني إذا رد المشتري أنا وكيل بالشراء وهو حر في القبول من عدم القبول. قلت بالأمس أحد الاحتمالات في فقه الرواية عندي أن يكون، وإن لم يصرح به في الرواية، أن يكون المشتري يشترط على البائع حينئذ أن له الخيار إن كان لذلك، فإذا أعمل ذاك الخيار فحينئذ يشترطه لصاحبه، فيكون هو واسطة فقط لا يشتري لنفسه. سيد بحر العلوم يقول يمكن تنزيل الرواية على أن لا يكون هنالك شراء أصلا، يعني يأخذ منه السلعة ويأتي ويعده بالشراء إن أعجبت صاحبه الذي دفع إليه المال. هذا المعنى إخوان، وإن ذكر احتمالا في كلام سيد بحر العلوم ورأيته أيضا في مصباح الفقهاء للسيد القوي ولا يرده، هذا خلاف ظاهر الرواية جدا. إذا الرواية الوارد فيها عن السمسار أيشتري بالأجر أو يشتري على النسختين، فيدفع إليه الورق أو الورق ويشترط عليه أنك تأتي بما تشتري أو بما نشتري على النسختين، فما شئت أخذته، فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع. هو يشتري، نجي منقول مقصود يشتري، يفاوض ويقاول ويأتي بالسلعة بدون أن يشتريها، جدا خلاف ظاهر الرواية. فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت، قال لا بأس. ولعله لذا لم يذكره الشيخ الأنصاري ضمن الاحتمالات على كل حال، فيمكن استخراج احتمالات أخرى مو مهمة. مهم الاحتمالات الثلاثة، ونحن بحثنا فقه الرواية ما بدنا نرجع له كثير. انتهينا بالأمس إلى أن الشيخ الأنصاري قال مع وجود هذه الاحتمالات الثلاثة وجواب الإمام عليه السلام بقوله لا بأس من دون استفصال تصبح الرواية دليلا على الفضول، إذ بين الاحتمالات ما تنزل معه الرواية على الفضول. لو كان الإمام يريد تصحيح بعض الفروض دون بعض لاستفصل، حيث إنه لم يستفصل في الجواب، فهذا يعني أنه يصحح المعاملة على جميع الفروض. وإذا كان الأمر كذلك صحت على الفرض الذي ينزل على الفضول. السيد الخوي على الله مقامه الشريف تصدى للجواب، هنا وخلاصة جوابه، طبعا تعابير مختلفة بالتقارير في خصوص المكاسب، يعني في اختلاف، ولا بقية تقارير سيد الخوي بتحسها على نسق واحد مع اختلاف المقررين. والسبب هو إطناب الشيخ التوحيدي رحمة الله عليه واختصار السيد علي الشاهروتي رضوان الله عليه في المحاضرات، وكذلك اختصار أو كونه من الدورة الثانية للمكاتب التي درسها بحثا السيد الخوئي كتاب التنقيح. خلاصة ما يفيد، يقول السيد الخوئي ليس هنا مجرى قاعدة الإطلاق استفادة الإطلاق بترك الاستفصال، لأن مورد هذه القاعدة هو ما لو كان السؤال عام والجواب عام. أما لو كان السؤال عن فرض شخص يعني حالة خاصة وأجاب الإمام عليها وضاعت الاحتمالات علينا لا على السائل ولا على المجيب، فلا يمكننا والحال هذه أن نتمسك بقاعدة الإطلاق بملاك ترك الاستفصال. ما في جواب، في لا بأس، في مساقات كبرى نحكي بالصغر.
أنتم أنكرتم في الأصول هنا موضوع قدرة وثقة في مقام التخاطب مع الآخر، أنكرتوا أنا هنا مقام
إيه صحيح
في عقد الإطلاق في المقام.
ما في مشكلة، ما في مشكلة هون، أي إطلاق بدك تطلق. إذا صح كلام السيد الخوئي يعني أنه قضية شخصية بعبارة أوضح، يريد أن يقول السيد الخوئي هكذا، بدنا نفهم كلامه وبعدين نشوف إذا مقبول والله مشكول. السيد الخوئي هيك عم بيقول، عم بيقول بأنه السائل يسأل عن مسألة شخصية مش تشمل ثلاثة فروض، والإمام أطلق في الجواب فالفروض الثلاثة داخلة. السائل يسأل عن فرض واحد من هذه الفروض الثلاثة والإمام يجيب على هذا الفرض. نحن ترددنا في فهم كلام السائل والإمام طبعا وبتباعه كلام الإمام، لأن الإمام أجاب على قاعدة أصالة التطابق بين السؤال والجواب العقلائية. نحن ترددنا بين احتمالات ثلاثة، إذا حملناه على احتمال لا نحرز أنه هو مراد السائل، فلا نحرز أن جواب الإمام منصب عليه. إذا كان الأمر كذلك يقول هو ومورد الرواية كذلك، فينا النقش نقول له لا مورد الرواية مش هكذا مثلا، فحينئذ لا يصح أن نتمسك بإطلاق الجواب لتصحيح الاحتمالات الثلاثة، لأن السؤال ليس شاملا للاحتمالات الثلاثة. يعني لو أن السائل جاء وسأل الإمام عليه السلام قال أصاب ثوبي دم، فقال الإمام إن كان دون الدرهم البغلي فلا بأس أن تصلي بثوبك مثلا، فهنا نقول بأن سؤال السائل يشمل دم الإنسان ودم الحيوان، يشمل الدماء الثلاثة ودم الرعاة، يشمل الدم الذي يخرج عند إزهاق النفس لفري الأوداج إلى ما هنالك من أصناف وأفراد. والإمام ترك الاستفصال في الجواب لم يفصل، فنقول لو أن العفو عما هو دون الدرهم المذكور خاص بدم الإنسان أو خاص بدم من يتغذى على حليب أمه أو لا يشمل دم أمه، لاستفصل الإمام عليه السلام، فإن كل هذه مصادق للدم. لكن هنا السائل سأل عن الدم كما هو واضح. إذا احتملنا عدم الاستفصال نشأ من ضياع قرينة لفظية كانت موجودة في كلام السائل، إنه قال دم الرعاف مثلا، فحتى يصح التمسك بإطلاق الجواب وأن الإمام ترك الاستفصال لابد وأن نجري أصالة عدم الغفلة في النقل. إذا كانت القرينة من شأنها أن تنقل القرينة اللفظية أو القرينة المقامية التي لا يتنبه إليها في مختلف الظروف إلا بذكرها، أما لو كانت القرينة في مورد من الموارد يا إخوان التي بطبيعتها لا تقتضي النقل، لأن الظرف الموضوعي العام في عصر النقل واحد فلا تحتاج إلى النقل، واحتملنا تبدل العصور، تملنا وجود هكذا قرينة في ذلك العصر، هذا اللي يسمى ظهور الموضوع إلى النص أو مناسبات الحكم الموضوع في بعض مصادقها طبعا، أو تغير الزمان والمكان بحسب التعبير المعاصر. فهنا لا نستطيع أن نجري أصالة عدم الغفلة، فإذا شككنا شكا من هذا القبيل وكان شكا معتدا به فلا نستطيع حينئذ أن نتمسك بالإطلاق بسبب نفي الاستفصال، لأن أساسا نحن هذا البحث مش منقح يا أخوة، أساسا وإن كان كثيرا ما يطلق في الكتب لا يوجد لدينا شيء اسمه إطلاق بملاك عدم الاستفصال غير الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، ما في عندنا شيء اسمه إطلاق ثالث كما توهم بعض الكلمات. يعني أنا شفت في بعض الكلمات الإطلاق اللفظ وإطلاق حكم وإطلاق مقامي وإطلاق بملاك ترك الاستفصال. أنا بقدر التأمل يا أخوان البحث ما وجدت أنه يوجد أصول عقلائية تنتهي بنا إلى ملاك مستقل اسمه إطلاق ناشئ من ملاك ترك الاستفصال. الإطلاق إما لفظي وإما مقامي، إذا كان اقتطاع من الكل الذي له قابلية الانطباق على مصادقه وحالاتها وإلى ما هنالك، سواء في الأحوال أو الأزمات، فهو إطلاق لفظي. وإذا كان بملاك ثبوت مقام البيان كالصحاح البيانية في العبادات مثلا، أو مقام التحديد أو إلى آخره، وترك ذكر الماهية الثانية في عرض الأولى، فهو الإطلاق المقام. ترك الاستفصال وين بيجي يا أخوان؟ ترك الاستفصال يأتي في كلام ابتداء من قبل الإمام عليه السلام: الدم نجس. إذا إجا الإمام وقال هكذا، مقتضى هذا أن كل ما يصدق عليه أنه دم نجس. فإذا إجت بعد ذلك رواية وقالت دم البعوض طاهر، نخصص بها، نقيد. إذا مطلق نقيد، وإذا عام نخصص. إذا جئنا إلى السؤال والجواب، إحنا ما عندنا شيء غير أصالة التطابق بين السؤال والجواب. أصالة التطابق لا تقتضي التطابق، تقتضي التوافق، بمعنى أن لا يكون الجواب مغير للسؤال، لكن أن يكون الجواب بقدر السؤال. الأصالة لا تقتضي هذا. قد يجيب الإمام المسؤول الحكيم بقدر السؤال، وقد يجيب بجواب عام يشمل مورد السؤال وغيره. فالمقصود بأصالة التطابق عقلائيا التي يقبح عدمها، هذا المعنى، تغاير يعني، ما يقابل التوافق، مش تطابق بالمعنى الدقيق للكلمة. فحينئذ ما فينا نقول نحن لأجل أن المقام مقام السؤال مقتضى الإطلاق عدم الاستفصال، وهذا هو ميلاد ترك الاستفصال. لا، نحن نقول بأن الجواب الذي أجاب به المجيب لابد أن يكون موافقا لسؤال السائل، يعني إما مطابق وإما أعم منه. موافق على كل حال، في بعض الحالات قد تقتضي بعض النكات أن يكون أخص، لأن الإمام يريد أن يشذب سؤال السائل ويجيب بقدر الحق في المسألة. فالمغاير قطعا لا حكمة فيه، طبعا المقصود في الحالة العادية، وإلا الإمام في حالة تقية قد يجاوبك بالغص إذا سألته بالشق حتى ما يجاوب. على هذا الأساس، لأن هذه حالات استثنائية، مش عم نحكي عن الحالات الاستثنائية، حينئذ أصالة التطابق أي شيء يراد بها مو مهم الآن، هي التي تنقح الصغرى. بعد ذلك الجواب إما يجري فيه إطلاق لفظي وإما إطلاق مقامي، وبه نثبت عدم الاستفصال. مش انه في ملاك مستقل اسمه اطلاق بملاك عدم الاستفصال. جيد، بحسب طبيعة السؤال اذا بيقتضي اطلاق مقامي ولا بيقتضي اطلاق لفظي. واساسا ما توهمه بعض الكلمات من كون الامر لن يصرحه، لكن ظاهر كلامهم كأنه مختص بحالات السؤال والجواب، هذا لا معنى له. قد يكون في كلام مبتدأ من الإمام عليه السلام، فنقول الإمام أثبت الحكم لمطلق الدم، لمطلق البول، لمطلق كذا. لو أراد صنفا خاصا منه لفصل، هذا مش طرق التفصال. جيد، وبالحالات نفس الشيء، وبالأزمان نفس الشيء، يأتي نفس الكلام في الإطلاق الأحوالي والإطلاق الأزماني. وعلى هذا الأساس أقول نحن لا يوجد شيء مستقل اسمه إطلاق بملاك ترك الاستفصال. الإطلاق إما لفظي وإما مقامي. الكلام في تنقيح صغرى الإطلاق، أن المقام مقام البيان هنا موجود في أحد الإطلاقين أو غير موجود. إذا جئنا إلى هذا كبرويا، نأتي صغرويا يا إخواني، كمان مش على الرواية، ما بدي أحكي عن الرواية، نقول الفكرة التي أفادها السيد الخوش فكرة صحيحة لا غبار عليها أصلا، بمعدل أن تطبيقها على النص الذي هو مورد بحثنا. إنما يجري الإطلاق بملاك ترك الاستفصال فيما لو كان الكلام يشمل فروضا أو موارد وشككنا في خروج بعضها، وأجاب الإمام عليه السلام من دون تفصيل، فمقتضى هذا جوابه، إذا كان المورد مورد سؤال جوابه مطابق للسؤال، والسؤال لم يستفصل بين الفروض الثلاثة أو الخمسة، فالجواب بمقتضى أصالة التطابق شامل للفروض الخمسة. إذا كان لفظي المجرى فهو يشمل إطلاق لفظي، يعني لو لم يفصل، لو أراد لفصل، لو أراد التفصيل، وهكذا إذا كان إطلاق مخابر الأمر واضح. أما لو سأل السائل سؤالا ونحن لم نفهم مراده، إما لإرباك في التعبير فاحتمل فيه أكثر من احتمال، أو لتعدد النسخ مثل الرواية يشتري أو أيشتري، لأن بعض الاحتمالات كانت مبنية على أن الأجرة مش مدفوعة بالفعل، من شأنه أن يكون أجيرا، وإلا إذا الأجرة مدفوعة بالفعل بعض الاحتمالات تندفع. طب إذا كان أيشتري بالأجر، عم يحكي عن فرد خاص، فحينئذ يكون الإشكال واقع. شو بدي بالرواية؟ يكون إشكال السيد الخوئي واقعا، إذ ما لم أعرف مراد السائل لا يمكنني أن أعرف جواب الإمام إلى أي شيء ناظر، لأنني إذا أردت أن أجري أصالة التطابق بين السؤال والجواب فإن ذلك فرع فهم السؤال. طيب في بعض الأوقات أصلا نفهم السؤال من الجواب، إذا السؤال مربك، إذا كان الجواب مفصل ويبين منه المراد من السؤال. بعضهم ذكر هذا المعنى في أسئلة إسحاق بن يعقوب اللي حذفت فيها التوقيع الذي خرج على يد العمري رضوان الله عليه، بعض الأجوبة واضح شو هو السؤال منها أصلا وإن حذف بالكامل مش أربك. طبعا إذا كان الشك ناشئا من منشأ يجري أصل عقلائي لنفيه فإننا ننفي، كما في قرينة لفظية أو حالية خاصة نشك في عدم نقلها، نقول مقتضى الوفاقة نقل كل ما له حيثية في الجواب ودخيل في الحكم والواقع، ومقتضى وثاقة الراوي، نحن مش نتحدث عن صدق لما نتحدث عن وثاقة، نتحدث عن صدق وضبط. وعلى هذا الأساس ننفيه بأصالة عدم. إذا كانت القرينة بحيث لا يوجد أصل عقلائي يقتضي نقلها، مثل اللي مثلته قبل قليل، مثل الظروف الموضوعية العامة، ما في داعي أنقل، أنقل ليش؟ الواحد يكون واضح الواضحات، لكن مع الحقب الزمانية تغيرت الظروف الموضوعية، إذا كان في احتمال عقلائي معتد به بعد لا يجري حينئذ الأمر. هذا يصبح من مصادر فعلية لعدم معرفة المراد بالسؤال. إذا لم أعرف بالدقة ما هو المراد بالسؤال لم أعرف قطعا ما الذي يشمله الجواب عندما قال لا بأس. السيد الخوئي يقول الرواية من هذا القبيل، الرواية يراد منها احتمال واحد والظاهر منها هو الاحتمال الثاني، وهو ما وافقناه عليه بالبيان الذي نحن جئنا به طبعا في التحدث عن فقه الرواية، لنفترض لا يوجد ظاهر، لكن الاحتمالات الثلاثة نجزم بعدم شمول الرواية لها، نحن مرددون في مقام فهمها فيما كان هو مراد السائل بينها، مع جزمنا بأنه لا يريد الاحتمالات الثلاثة. بعض الأوقات الاحتمالات بيكون ناقض ومنقوض متضادة ومتناقضة. على هذا الأساس لا أستطيع هنا أن أقول بأنني من جواب الإمام وتركه للاستفصال أفهم أن هذا الحكم لا بأس هو حكم كل الفروض، لأنني لا أحرز أن الرواية شاملة للفروض الثلاثة. فالكلام الذي يقوله السيد كلام سليم، إنما الكلام أن هذه الفكرة تنطبق على هذه الرواية أو لا تنطبق، هذا أمر لا يخفى على الشيخ الأنصاري ولا يخفى على ذي مسكة في الأصول والفقه، واضح يعني. فالشيخ الأنصاري قطعا كان يرى أن الرواية قاعدة كلية، وفي مقام الفهم يريد أن يقول لأننا في مقام فهم الرواية، الرواية تشمل الاحتمالات الثلاثة والإمام لم يستفصل. سيد الخوي يريد أن يقول لا، الرواية لا تشمل الاحتمالات الثلاثة، وأنا أفصل على هذا الأساس. ما هو الصحيح؟ خلينا نكمل غدا صبحي للدرس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.